العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول، يأمر المؤذن يعني أن يقول: ألا صلوا في الرحال. هذا الحديث يبين لنا حكمين اثنين. الأول أنه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الرخص التي كان يأخذ بها صلى الله عليه وسلم أصحابه، أنه إذا أذن لصلاة في وقت يتحرج المسلمون فيه من الخروج من البيت والاتجاه إلى المسجد، إما لمطر أو لظلام أو شدة برد أو شدة ريح، طبعا مع الوحل الذي كان معروفا في الطرق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يقول بعد الأذان للناس: ألا صلوا في رحالكم. وهذه رخصة من الرخص التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده بواسطة هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر أنه لا مانع من أن يزيد الإنسان شيئا بعد الأذان، بعد الأذان لا داخل الأذان، إذا أنهى المؤذن الأذان لا مانع أن ينبه الناس إلى شيء، كما كان ينبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ألا صلوا في رحالكم، أو أي شيء آخر. وهذه الزيادة لا تضر بالأذان. نعم، لو أننا أضفنا كلمات في داخل أثناء الأذان فهذا يقطع الموالاة ويعني يجعل الأذان كأنه لم يؤذن. نعم، لكن إذا انتهى الأذان فقل ما شئت عندئذ، إذا لا سيما إذا كان في مصلحة تدعو إلى ذلك. وآية هذا أن سيدنا عبد الله بن عمر بعد أن انتهى من الأذان ورأى أن الليل باردة ومطر وريح ووحل في الطريق، قال: ألا صلوا في رحالكم، أو ألا صلوا في الرحال. فما بالك إن كانت هذه الزيادة بعد الأذان صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة هي ليست من الأذان قطعا، لكنها شيء مندوب إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في الصحيح: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة. نعم، والمؤذن طبعا يسمع صوته، المؤذن يدخل في عموم هذا الكلام لأنه عندما يؤذن يسمع صوته، ولذلك يندب له هو الآخر إذا أنهى الأذان أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بقيت المسألة الأخرى، هل يقولها بصوت مرتفع أم يقولها بصوت خفيف؟ المسألة أبسط من ذلك، لأن الرسول عندما قال أطلق قال ثم صلوا عليه، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه. فنحن لو سمعنا المؤذن يؤذن ثم انتهى أذانه، الواحد منا في المسجد يرفع صوته: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. الآخر تجد أنه يهمس بها همسا، الآخر يرفع صوته أكثر، والكل قد استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقولون: طيب الأذان هذا جزء من الأذان؟ لا، مو جزء من الأذان. ليش؟ ألا صلوا في رحالكم جزء من الأذان؟ ليس جزءا من الأذان، لكن إضافة شيء جديد إلى الأذان طالما لم يكن هنالك مانع لا مانع. فكيف إذا كان مندوبا مثل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الآخر أن هذا الحكم الذي قاله هنا عبد الله بن عمر نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يسري على يعني عصرنا هذا؟ بعض الناس يعني يتصورون ان هذا يطبق في هذا العصر. لا، كانت الطرقات مظلمة، الان طرقات كلها منيرة. كانت الطرقات موحلة، الان الارض كله مزفة ومعبد وكل شيء. كانت هنالك يعني عقبات، مشكلات يعني موجودة، لكن هذه المشكلات المحرجات غير موجودة الان نهائيا. ودائما اذا زال المانع عاد الممنوع. كان المانع من مجيئهم الى المسجد هذه الصعوبات، زالت الصعوبات، اذا الاصل ثم هذه رخصة، هذه ليست عزيمة، والرخصة تذهب وتأتي. نعم، لو ان هنالك قرية الانارة غير كافية وكان الوقت تام والطريق موحل، تمام، نفس الحكم الذي علمنا اياه رسول الله يطبق عندهم. وللمؤذن اذا اذن ان يقول بعد الاذان الا صلوا في رحالكم ايها الناس، ويصلون في بيوتهم. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا في الصبح، فانه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه. هذا مذهب لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. عندما يكون مسافرا، يعني طبعا هو كان وحده مثلا، اذا نزل للصلاة كان لا يزيد على الاقامة، يقيم ثم يصلي الا في الصبح كان يؤذن. وكان يقول اذا سئل لماذا لا تؤذن، كان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه. فكأنه يرى ان الاذان انما شرع من اجل ان يتداعى الناس الى ذلك المكان ليقتدوا بالامام الراتب مثل هذا المسجد مثلا. اما رجل يصلي منفردا مسافرا فلماذا يؤذن؟ يقيم. والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على ان مذهب الامام مالك والشافعي والاخ وابي حنيفة ان الاذان سنيته للصلاة وليست سنية الاذان للجماعة. فكما ان الاقامة سنيتها للاذان كذلكم للصلاة، كذلكم الاذان سنيتها للصلاة. ومن اكبر الادلة على ذلك الحديث الذي سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابة اذا كنت يعني مسافرا او بين غنمك وحانت الصلاة فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع الأذان شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له به يوم القيامة. إذا النبي كلفه بأن يؤذن. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. طبعا ونحن أيضا نعلم أن الأذان سنة وليس واجبا، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام دون أن يؤذن، لكن أيهما أفضل؟ ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يؤذن ويقيم. نعم، لأن الأذان شرعت سنيته للصلاة كما قلنا ولم تشرع سنيته للجماعة. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، وهذا دليل على أن مذهب الإمام مالك كمذهب الشافعية هو أنه يسن أن يؤذن سواء كان مسافرا أو غير مسافر، يسن له أن يؤذن، إن لم يؤذن لا بأس، ولكن الأفضل أن يؤذن. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول، هو كلمة المسيب وردت مسيب ومسيب، لكن الصحيح مسيب، وورد انه قال سيب الله من سيبني، يعني مسيب غلط، المسيب هكذا. كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا يعني أن الأذان إذا أصبح مشروعا، لأن الجماعة التي بحث عنها عبد الله بن عمر في الحديث السابق موجودة، صحيح ما هي جماعة من الإنس، هي جماعة من الملائكة، لكن جماعة الملائكة ربما كانت فيها بركة أكثر. هذا الحديث كما تلاحظونه يعني مرسل، وحتى انه غير مرفوع ايضا بهذه الصيغة التي اوردها سعيد بن المسيب التابعي. يقول: من صلى بأرض فلا، يعني لم يرفع هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد مرفوعا من حديث سعيد بن المسيب بدون ذكر الصحابي، فهو في الواقع اذا مرسل. والمرسل طبعا الحديث الذي رواه التابعي الى رسول الله مباشرة دون ذكر الصحابي، الا ان مراسيل بعض التابعين مقبولة، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. نعم، فهذا في حكم المرفوع، وان كان مرسلا فهو في حكم المتصل. اذا اذن واقام الصلاة او اقام صلى وراءه من الملائكة امثال الجبال، وهذا ما ذهب اليه الجمهور من الفقهاء. باب قدر السحور من النداء، يعني النداء الذي يكون قبل اذان الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان بلالا ينادي بليل، اي قبل الفجر، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. اذا هما مؤذنان، كان يؤذنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احدهما بلال والاخر عبد الله بن ام مكتوم، ذلك الرجل الضرير الذي عوتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنه. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم بين للناس ان بلالكم اذا سمعتم صوت بلال فاعلموا ان الوقت يعني الفجر لم يدخل بعد، وان الوقت لا يزال ممتدا، فمن كان منكم يريد ان يصوم فليأكل وليشرب، وليعلم ان الفجر لم يدخل ميقاته بعد. لكن اذا سمعتم عبد الله ابن ام مكتوم يؤذن فاعلموا منه انه اذان الفجر. وطبعا تغيير المؤذنين هو دليل، متى ما سمعنا صوت بلال عرفنا انه هذا الوقت لسه ممتد، متى ما سمعنا صوت المؤذن الثاني عرفنا ان اذانه دليل على دخول الفجر. البعض من الناس قالوا انه هذا الاذان الذي يكون قبل الفجر كان خاص برمضان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا. لا، هذا ليس خاصا برمضان، هذا مطلق، والحديث يجري على اطلاقه. لكن عليه الصلاة والسلام فعلا قال فكلوا واشربوا، لانه في كثير ناس يصوموا صوم نافل، ممكن يوم اثنين ممكن يوم خميس، ناس يصوموا يوم يفطروا يوم، صوم سيدنا داود. فالامر ليس حكرا في ان يكون هذا الكلام خاصا برمضان، ومن ثم فيسمى ان يكون هنالك نداء قبل الفجر قبيل الفجر، يعني قبيل الفجر فسره العلماء بما يتسع لوقت السحور، يعني من نصف ساعة تلتين الساعة هكذا. وهذا النداء الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ايضا اذانا، هو نفسه اذان. والدليل على ذلك انه الرسول عليه الصلاة والسلام خشي ان يلتبس الناس عليهم اذان بلال لاذان ابن ام مكتوم، معنى ذلك انه بلال كمان عم يؤذن، فلو كان نداء بلال ليس اذانا تسبيح كذا لكن بما ان بلال لم اذن ثم جاء عبد الله بن مكتوم اذن كان فيه مدعاه للالتباس. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذان بلال ليس اذانا للفجر. طيب الواقع ان هذه السنه ليس معمولا بها في مشرقنا في اكثر البلاد، في شمال افريقيا في بعض الرياض معمول بها، يعني قبل الاذان قبل دخول الفجر الصادق بنصف ساعة تقريبا او اكثر او اقل تسمع صوت اذان في المساجد، وهذا الاذان ليس الا ليقوم الناس ويتهيأوا وينشطوا لصلاة الفجر. نعم. وبعد الرحيل تسمع صوت اخر يؤذن للفجر فتعلم ان وقت الفجر قد دخل. في مشرقنا العادي ما تعلمون ان المؤذن يسبح يدعو يهلل وهكذا يدعو، هذه الاشياء هل تقوم مقام الاذان الاول المستحب؟ المسألة يعني قابلة مسألة اجتهادية، ولكن اتصور ان الافضل ان يكون هنالك اذان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. هذا نفس الكلام السابق وهو موجود في الصحيحين من حديث البخاري ومسلم من حديث سالم بن عبد الله، لكن في هنا زيادة قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت، يعني كان عبد الله بن مكتوم ضريف فكان يوكل به من ينبهه الى ان الفجر الصادق قد بزغ، طبعا يعتمد في ذلك على ثقات، والصحابه كلهم كانوا ثقات وعيون، وهذه الزياده ايضا موجوده في الواقع في الصحيحين. هذا الكلام دليل على ان المؤذن لا يشترط فيه ان يكون بصيرا، يعني رجل ضرير بأذن في مانع؟ لا ما في مانع، قد يقول شو يعرف دخل الوقت ما دخل الوقت. لا يشترط لكي يؤذن ان يعلم بدخول الوقت باجتهاد مباشر منه، بل يكفيه التقليد، اي له ان يؤذن بناء على اتباع من يقول له من الثقات ان وقت الفجر قد دخل، وعندئذ يؤذن. نعم. والعلماء ما كرهوا ذلك اطلاقا، بل لعل الانسان الضرير اقرب الى يعني الاداب المرعية في السنة، لان العلماء قالوا يستحب ان يكون المؤذن امينا صالحا. لماذا؟ لانه يشرف على البيوتات، من بعدها السيد عثمان صار في مآذن. نعم. فكان يرتفع المؤذنون الى هذه الاماكن الشاهقة، وبناء على ذلك فيمكن انه ان تكون هناك نساء كذا، ولذلك يستحب ان يكون المؤذن مشهودا له بالعدالة والصلاح وغض البصر والتقوى. فاذا كان ضريرا وكان صالحا فمعنى ذلك اقل المراتب مكروه. نعم. وربما كان ذلك خيرا. وعبد الله بن ام مكتوم من خيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ان سورة عرفة كلها نزلت في حقه. نعم. وان كان بعض الناس كما بلغني شككوا في هذا الامر المتفق عليه الذي لا خلاف فيه ولا اشكال، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم احدق به ذات يوم سلة من المشركين يناقشونه، فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحاورهم وقد اطمأن اليهم وتأمل منهم خيرا، ومر به في تلك الاثناء عبد الله بن ام مكتوم، نعم هذا الذي نتكلم عنه، فسمع رسول الله وهو يتحدث فمال الى المصطفى ووقف مع القوم، واثناء حديثه سأل عبد الله بن ام مكتوم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الاسئلة فلم يجبه، وظل مستمرا في حديثه مع اولئك المشركين بما يعلم من تكبرهم وعنادهم وصلفهم. وهو يعني انتهى فرصة لحظة فرصة ذهبية بكي الله بيهديهم، فلم يجيبوا، عاد الى السؤال لم يجيبوا، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبوا وقد ظهر شيء من التغير او التمعر في وجهه، وانصرف عبد الله بن المكتوم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى اخر الايه. البعض من الناس شككوا في الامر، ما في مجال الشك، الحديث صحيح وارد بطرق شتى، لكن ماذا قالوا؟ انه الله بيعاتب النبي عليه الصلاه والسلام، بيعاتبه، نحن لا يجوز لنا الا ان نطيعه. عبد الله بن مكتوم الرسول هجر الذي كان يروح وما يسأله خلاص، لكن رب العالمين له ان يعاتبه وله ان يامره وينهاه كما يشاء. وهذا الموقف ادعى الى معرفه شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. ما في دليل على نبوه الرسول اوضح واجلى من هذه الايات التي نزلت عتابا لرسول الله. ترفع السنة مليون القرآن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هنا ينتهي باب الأذان، ثم يبدأ الإمام مالك بعد ذلك بالحديث عن الصلاة وما يتعلق بها وتكبيرة الافتتاح والقيام وما إلى ذلك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.